أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ويكره أن يضمن إلا مع التهمة له. في هذه العبارة يتعرض المصنف إلى أنه ما هو حكم تضمين الأجير. وقبل الدخول في بيان الحكم لا بد من تصوير المسألة، فما هو المراد من تضمين الأجير؟ أشار في المسالك إلى وجود 7 معاني في العبارة. هذه العبارة يوجد لها 7 معاني، وحسب الملاحظة بأنه يمكن إدراج كل هذه المعاني في جامع كلي، وهذه المعاني ما هي إلا مصاريق لجامع واحد، فليس التعدد هو تعدد في المعاني بحيث يكون هناك تباين بين المعاني، بمعنى إذا أردنا المعنى الأول لا يمكن أن نريد المعنى الثاني، بل عندنا جامع، وهذا الجامع هو ما أشار إليه غير واحد من المحققين كالمحقق اليزدي وكالسيد الخوئي وغيرهم. والجامع في المسألة: في أي مورد حكمنا على الأجير بالضمان؟ ففي الموارد الذي يحكم على الأجير أنه يضمن، فيها المورد هل ماذا يكره؟ أن يؤخذ الضمان منه أو لا؟ هل يكره أن ماذا؟ أن يطالب بالضمان أو لا؟ فذكروا إذن الجامع ما هو؟ الموارد التي يضمن فيها من؟ الأجير. نحكم على الأجير بالضمان. في هذا المورد هل ماذا؟ هل يكره التضمين أو لا يكره التضمين؟ وليس المراد من التضمين هو ماذا؟ جعل شرط الضمان، بمعنى أنا أنشئ عقد مع الأجير فأقول استأجرتك بشرط أنك تضمن، فليس المراد من أن يضمن يعني أن يجعل شرط الضمان في مقتضى العقد، لأنه هذا بحث قد تقدم وبحثناه مفصلا وبحثه المصنف، وقلنا بأنه نعم فلا يصح أن فبحثنا هذه المسألة، هل يصح أن يجعل شرط الضمان في عقد الإجارة أو لا يوجد أن ماذا أن أو لا يجوز أن أو لا يصح أن يجعل شرط الضمان في عقد الإجارة؟ وقلنا بأن الشهيد ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا يصح جعل شرط الضمان. هي مسألة قد تقدمت سابقا وبحثناها مفصلا، وقلنا بأن الأمين الذي لا يضمن هل يصح أن يجعل شرط الضمان في موارد اليد الأمانية أو لا يصح جعل هذا الشرط؟ وأبحثنا هذه المسألة سابقا، وليس المراد من هذه المسألة ماذا؟ هذا البحث. ولهذا في عبارة هنا: ولو شرط اسمه الأول، يقول ولو شرط ضمانها بدونهما بدون التعدي والتفريط فسد العقد، لأنه يكره وكذا. لا، هي بحث تقدم. فالمراد من هذه المسألة من التضمين ماذا؟ أخذ الضمان، يعني الموارد التي يثبت على الأجير أنه يضمن. ففي كل مورد هل يكره أخذ الضمان منه أو لا؟ واضح المسألة قبل الدخول في محل البحث. نعم، ما هي الموارد التي يضمن فيها الأجير؟ هناك موارد متفق عليها وهناك موارد مختلف فيها، فللاختلاف في المصاريق صارت 7 أو صارت 5 أو صارت 8. واضح؟
يعني
على ما نعم، المورد الذي فرغنا في رتبة سابقة أن الأجير يضمن كما لو تعدى كما لو فرط. في هذا المورد هل أنا الآن الذي ثبت لي حق أن الآن ثبت لي حق أن أخذ الضمان، هل يكره لي أن أخذ الضمان أو لا؟ أو لا يكره. نريد أن ندعي أنه يكره أخذ الضمان. في الموارد التي يثبت الضمان على الأجير، مو كلامنا في شرط الضمان. أنا بيّنت أول ما قلت ليس بحثنا هنا في التضمين بمعنى جعل الشرط الضمان، يعني أقول استأجرتك أيها الأجير بشرط أن تضمن، وبحثنا هذا. بحثنا لا، هذا ما تقدم. بحثنا أنه في المورد الذي نحكم على الأجير بأنه ضامن، أي مورد؟ مثل تعدي، لو تعدى، لو فرط، واضح؟ في هذه الحالة ثبت لي أنا المستأجر أن أخذ الضمان، نقول هنا حكم، نقول يكره لك أن تأخذ الضمان على من ثبت في ذمته الضمان. هذا مورد البحث، واضح؟ واضح لو؟ خب هذا مورد البحث. إذا اتضح ذلك فنقول أشار المصنف أو الشارح في الكتاب إلى أربع موارد يثبت في، أو ثلاث موارد يثبت فيها الضمان كنحو المثال لا على نحو الحاص. المثال الأول ضمان الصانع، ولم يبحثوا في كتاب الإجارة، وهذا بحث مستقل، بحث مطول فيه خلاف. بيان هذا المطلب أو القسم المصداق الأول ضمان الصانع، كيف؟ وقع الكلام بين الأعلام بأن الأجير إذا استأجرته على شيء وأتلف العين، بل لو تلفت العين، مو أتلف أفسد، تلفت العين تحت يده، هل يضمن أو لا؟ أو لا يضمن. وأذكر لكم مصداقان على ذلك لغرض في تعدد المصادر، التفتوا للمطالب. المصداق الأول، أنا مستأجر عندي ثوب، ذهبت إلى الخياط لكي يخيط الثوب، فأعطيته الثوب، ماذا قام بماذا؟ بدون تفريط وبدون تعدي، كلامنا وإلا واضح بالتعدي والتفريط، ماذا؟ فسد الثوب، تحت احترق الثوب، هل يضمن أو لا يضمن؟ هذا مثال. مثال ثاني نفس هذا المثال، لكن خاطه بخياطة كانت خياطة ماذا؟ متلفة، سوى الإيل قصيرة والرجل كبيرة وعفس لي ماذا؟ الثوب. واضح الفرق بينهما؟ لكنه كان ماذا؟ كان غير متعدي ولا مفرط، كان حاذق، لكن اشتبهت عليه الهندسة، ما قدر يصيدها. هذا مثال. مثال آخر عشان أعدد لكم الأمثلة، لو ذهبت إلى الطبيب وكان الطبيب حاذقا غير مقصر ولا متعدي، وأجرى عملية جراحية فأفسد المريض، هل يضمن أو لا يضمن الطبيب؟ أفسد ما في يده، استأجرته على الطبابة فأفسد، فوقع في ماذا؟ الفساد، لا بتعد أو تفريط. استأجرت صباغا ليصبغ الدار، خرب ماذا؟ خرب الدار، يضمن أو لا يضمن؟ استأجرت ختانا لكي يختن الولد، زيد الكذا فهدر دمن من الطفل، هل يضمن المال الصانع في مثل لو تلف ما تحت يديه أو لا يضمن؟ واضح. هنا وقع نزاع بين الأعلام في هذه المسألة. بعض الأعلام وبعض الفقهاء قالوا أنه يده يد أمانة، وحيث أنه لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. على القاعدة الأجير يده يد أمان، والمفروض أنه شنه؟ أنه ما فرط، حاذق وما شاكل ذلك، وأنت الذي سلطته على العين، لأن الإجارة تسليط، أنت سلطت، أنت أعطيت العين، فحينئذ بمقتضى ذلك فإنه لا يضمن، وهذا هو مقتضى القاعدة، وهذا ما ذهب إليه بعض الإعلام. نعم يضمن متى؟ إذا أفسد، يعني إذا فعل فعلا نسب ينسب الإفساد له، كما لو كان مفرطا أو مقصرا أو ماذا؟ أو نائما منام عاد الجسد والعملية، هذا ماذا؟ مقصر ومقصر مقصر، فيضمن. في قبال هذا القول هناك قول آخر قال بأنه يضمن حتى وإن كانت يده يد أمانة، وذلك للنصوص الخاصة، حيث يستفاد من بعض النصوص أن الصانع إذا تلف ما تحت يده حتى وإن لم يكن بإفراط أو تفريط فإنه ماذا؟ فإنه يضمن. ونقرأ بعض النصوص لكي نرى دلالة هذه النصوص. هذه النصوص ذكرها وجمعها الترحيني، السيد الترحيني، في وين؟ في صفحة 429. نقرأ الروايات ونرى دلالتها. إذن مقتضى القاعدة شنو؟ عدم الضمان. من يدعي الضمان يحتاج إلى استدلال بالنصوص والروايات. خب الرواية الأولى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. استدل بهذه الرواية على أنه متى ما أفسد ماذا فإنه يضمن، لكن نوقشت الرواية في مقام الدلالة بأنها ظاهرة ببركة أفسد، حيث نسبت الفعل إلى الأجير أنه متعدي أو مفرط. أما لو كان مقصرا لا يقال أنه أفسد، يقال أنه الثوب فسد، كما لو احترق الثوب. فإذا أفسد نفس أفسد تقتضي في ذاتها التعدي أو التفريط. خب، ولهذا أكثر واحد من الأعلام استشكل على الاستدلال بهذا، لا أقل من الشك والإجمال في تعبير أفسد ماذا، فحينئذ شنو تسقط الرواية عن الحجية، والقدر المتيقن منها ما هو الماذا أفسد نسبة الفعل إلى الفاعل إذا كان عن ماذا، إذا كان عن تعمدين. خب، هذه الرواية أولى. رواية ثانية، كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار. من القصار يعني؟ نعم، الذي ينظف الثوب، واضح؟ قال والصائغ احتياطا للناس. خب، وش يضمن؟ يعني يطالبهم بالضمان، ويضمن يعني يشترط عليهم الضمان، واضح؟ قال وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. خب، فهذه الرواية، خب، أمير المؤمنين كان يضمن، أمير المؤمنين لا يفعل شيء مني ماذا من عنده، إنما هو ماذا كاشف، وهو شارع كاشف عن حكم الله ماذا وماذا وحكم الله الواقعي. فهذا فعل الإمام دال على أن الحكم الشرعي هو التضمين. نعم، قال احتياط الناس بيانا للحكمة، الحكمة في تشريع للعلة، الحكمة في تشريع ماذا، في تشريع هذا الحكم لكي لا يذهب مال الناس هدرا، واضح. أنا أعطيته ثوب حتى لو بالخطأ، أخطأ، أعطيته دار وأخطأ في الصباغة، أنا أتضمن، يعني الدار كلها تخترب، واضح. فاحتياطا لمال الناس وحفاظا على مال الناس كان الإمام يضمنه. خب، فيستفاد من هذه الرواية، خب، أنه مقتضى القاعدة الشرعية والحكم هو التضمين. نعم، قال الإمام وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. خب، ماذا يستفاد أنه كان أبي يتطول عليه؟ يعني يستحب ماذا؟ يستحب ماذا؟ التنازل، يستحب عدم التضمين. متى عن؟ إذا كان مأمونا. خب، لا تقول كيف يثبت ضمان وكان مأمون، واضح. احنا قلنا بدون تعدي وتفريط، اذا ما كانت متهم، اذا لم يكن متهم تارة يكون متهم على العين وتارة لا يكون متهم، الأمانة في مقابل مقام التهمة، واضح. فاذا كان مأمونا يعني لم يكن متهما فان الامام سلام الله كان يتطول عليه. فيستفاد منها انه في هذه بهذا المقطع بعض استحباب التطول والتنازل عن الحق. شوف، ولهذا بعضهم هنا وقع كلام مثل ما قلت لكم أمس في نفس المسألة السابقة، وأنه يستحب ماذا، يستحب عدم التضمين أو يكره التضمين، واضح. هل أن عدم التضمين يثبت له الاستحباب أو أن التضمين هو مكروه؟ هنا الرواية ماذا يستفاد منها؟ ماذا كان يفعل أمير المؤمنين؟ كان يتطول، يعني يستحب، الفعل يدل على الاستحباب لأنه فعل غير متعارف، واضح، فيدل على الاستحباب، استحباب عدم التضمين. وكان أبي، شوف، كان أبي تدل على أيضا على الاستمرار. إذن هذه الرواية تامة الدلالة على الحكمين، أنه أصل أن الصانع يضمن وماذا وأنه ماذا وأنه يستحب عدم التضمين. خب، الرواية الثالثة، خبر إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله، سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه. وشان يخرقه؟ هل هذه ظاهرة في التعمد أو مطلقان؟ هل يستفاد الإطلاق من السؤال؟ أو نقول أفسده لي؟ ما قال فأخرقه، ما جاب أفعال، باب الأفعال جاب فيخرقه. هنا بعضهم استدل بالرواية، قال هذه الرواية مثل أفسده، ادعى أنه يوجد فرق بينهما، ما قال فأخرقه، قال فيخرقه. هل يخرقه يعني هل يظهر منها أنه إنما يصلح يخرقه إذا كان متعمد، إذا كان مشتبه ما يقال يخرقه؟ يعني ما في كلام في هذا المطلع. خب الإمام شوف جواب الإمام
ما بيجي يسأل هذا بعد أخذ ثوابه،
لكن في الجواب الإمام سأل الآن يتضح الجواب الإمام، قال اغرمه، يعني هذا يثبت لك الغرامة. ليش هنا فقد يقال هذا فعل عام فيتنافى مع الرواية السابقة التي تدل على استحباب عدم التغريم؟ اغرمه يعني ماذا؟ يعني ما في حزازة فيستفاد من وجوب التغريم، وهذا يتنافى مع الرواية السابقة أن أبي كان يتطاول عليه. واضح السؤال؟
نعم.
كيف نجيب عن هذا الإشكال البارد الذي هو في الجو البارد؟ نقول هذا لا معنى له، لأنه هنا الأمر في صدر التوهم الحاضر. واضح؟ لأنه كان يخاف، كان يعتقد بأنه محظور عليه أن يغرمه لأنه أمين، قال اغرمه. واضح؟ فهذا يستفاد منه ماذا؟ إباحة التغريم. مثل وإذا حللتم فاصطادوا. لأن هذا إنسان يدفعه القصار فيخرقه، القصار أمين وأنا دفعت إليه. نفس المسألة تكون مدعاة لتوهم الحاضر، يعني نفس المسألة، المسألة تقتضي أن المكلف يتوهم أنه لا يصح له التغريم لأنه هو الذي دفع إليه، وعندهم وواضح بأن الأمين لا، واضح في الارتكاز أن الأمين لا يضمن. واضح هذا الشيء، واضح أن الأمين لا يضمن. خب فإنك إن شوف تعليل الإمام، تعليل الإمام يقول فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده. وأنا أعطيته عشان يصلحه مو يفسده. خب الرواية التي بعدها ما نحتاج نقرأها، خبر السكوني، خلنا نقرأ أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل، استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار. هي بعد ما تقول مفرط مسكين، واضح؟ ضرب المسمار. خب فانصدع الباب، مو مصدع الباب، هو مسكين ضرب المسمار. وايش سوى من ضرب المسمار؟ انصدع الباب. واضح أن الرواية مختصة في وين؟ مختصة بالمتعام متعمد. فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام، ضمنه مو أخذ الضمان، ضمنه لأنه رفع إليه القضية. ولهذا يستفاد من مجموع هذه النصوص أنه مقتضى القاعدة الأولية هو التضمين ببركة هذه النصوص، ونرفع اليد عن قاعدة الأمين. وعم يستحب ماذا؟ عدم التضمين. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني والثالث سهل. المورد الثاني التفريط، لو فرط أو ماذا أو تعدى فإنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. هنا أيضا يكره التضمين إلا إذا كان متهما. قد في مورد التفريط هنا يمكن تصور الاتهام وعدم الاتهام، واحد مسكين تعبان مو مبالي، الدنيا ضغط عليه وماذا فرط. لكن في التعدي هنا، ولهذا المصنف ما مثل بالتعدي، التعدي ما يقال أنه إلا أن يكون متهما، بعد هو متهم، إذا تعدى متهم متهم، نفس تعدي يقتضي الاتهام، بخلاف التفريط يتناسب التفريط مع الاتهام وعدم الاتهام. ولهذا في التمثيل أن المصنف دائما يمثل بالتفريط لكي يصح الاستثناء. قال ويكره أن يضمن أي يغرم. قلنا أن الصحيح أنه لا دليل على الكراهة، بل غايته أنه يستحب. واضح؟
إلا بالبناء على
نحن المقدمين، هي بناء على الملازمة، يعني بناء على الملازمة أن سبب شيء بل صحيح، أما بناء على عدم الإيمان بالملازمة فلا يصح. السيد الخوئي يقول ما نحتاج إلى دليل خاص في المسألة أصلا. ليش؟ يقول هذا مقتضى الإحسان، مو إحسان؟ أليس هذا من مصادق الإحسان؟ إذا كان من مصادق الإحسان وماذا ومقدار، إذا كان هذا من مصادق الإحسان بالآخر، فالإحسان ماذا؟ مما استقل به العقل في إثبات استحبابه، سواء وجدت هذه النصوص أو لم توجد هذه النصوص. ولهذا السيد الخوئي يرجع، حتى الإمام يقول كان يتطاول عليه، مو ظاهر أنه في مقام تأسيس، هذا مصداق من مصادق الإحسان والتنازل عن الحق، ويستحب للإنسان يرفع يده عن الحق وأن يحسن بالآخرين. ما في إشكال ضمان، بس أقول هل إثبات الاستحباب أو الكراهة يحتاج إلى دليل خاص؟ لو ما عندنا أدلة خاصة نقول نعم يستحب أن الإنسان يتنازل عن حقه، لكن مقتضى ما ذكره السيد بأنه ماذا؟ بأنه لا فرق بين المتهم وعدم المتهم إذا كان من باب الإحسان، حتى إذا كان متهمان فإنه تأتي فكرة الإحسان والتنازل عن الحق. واضح؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ كيف الإمام يقول إذا كان مأمونا كان يتطاول عليه إذا كان مأمونان. فيصير فرق بين فكرة الإحسان وبين لو كان الدليل هو النصوص الخاص الخاصة. لا مو معلوم هذا تحقق. أنا واحد جاء إبليس وجاء الشيطان وقام أتلف مالي، ألا يحسن أن أتنازل؟ ما في أدامي ثانوية حتى لو كان متهم. أقول لو أتلف ما في إشكال، أنا شخص جاء أتلف داري، أتلف مالي، أكله ماذا أكله؟ البرتقال الذي اشتريته أو التفاح. خب ألا يستحب أن ماذا نتنازل عن الحق من باب الإحسان؟ يستحب، ما في إشكال. خب ويكره أن يضمن. ما معنى يضمن؟ أي يغرم عوض ما تلف بيده. كيف يغرم عوض ما تلف بيده؟ بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده. ولهذا احنا قلنا هناك مسلكان في المسألة. أولى أو مع قيام، هي كل بيان لموارد ما موارد التضمين، أو مع قيام البينة على تفريطه، قامت البينة على أنه مفرط. ليش قال قامت البينة؟ لأن الأصل مع أمان، الأصل عند دعوة التفريط لو صار تداعي بين المالك وبين الأجير، المنكر من؟ هو الأجير. الأصل هو عدم التفريط، فنحتاج إلى بينة على التفريط. فإذا قامت بينة على التفريط ثبت الضمان، فهنا يقول يكره التضمين. وكل سيأتي بعد إذا كان كل ما مأمون، لأنه سيقول إلا مع التهمة، واضح؟ فكل البحث إذا كان مأمونان. يقول بلي تفريط بلي وغير مغيب ظالم تعبان ما اهتم بالحفاظ، لكن مو متهم في العين. تارة الشخص متهم في العين، واضح؟ هو يريد انه يسوي الاذيه في الشخص الاخر. تارة لا، هو مسكين ذاك اليوم تعبان وما اهتم، قصر في الحفظ. التقصير في الحفظ لا تقتضي التهمه دائما، واضح؟ التفريط وانا التقصير في الحفظ، التقصير في الحفظ قد يكون شخص مأمون في نفسه ولا إشكال في أمانته وتقاورعه، إلا أنه قصر في الحفظ.
أمانة شخص مو في كل مورد بمورده،
كيف؟
يعني مثلا شخص
يضمن، ولهذا يضمن.
طيب شخص مثلا
ما قلنا لا يضمن، يضمن يثبت عليه الضمان. تفريط
نفس عنوان الأمانة،
نعم.
زين يفرق
من مأمون، مأمون مأمون مو أمانة، مأمون يعني غير متهم، يعني ليس متهما على العين. مثلا الطبيب قد يكون متهم أنه يريد أن ماذا يؤذي هذا الشخص فسوى عملية وقتله، فنبقى متهم. هو كان عنده عداوة إيا هذا الشخص المريض، تارة بالعكس والده أو زوجته، فهذا قطعا قصر، قد يكون قصر، ما التفت، ما كان تعبان، نقول له أنت قصر، لكنه غير متهم على العين. واضح الفرق؟ ما في تلازم. خب كثير ما أشياء إحنا تكون بيدنا وتتلف بسبب التقصير في حفظنا، لكن مو متهمين على العين، واضح؟ يقول أو مع قيام البينة على تفريطه، أو لا، أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه عليه لو قضينا بالنكول. وش معنى العبارة؟ هاي المورد الثالث.
ما عنده لو قضينا.
كيف واحد؟
يعني أنه ثلاثة. هو المنكر في هذه الدعوة.
أعطي مثال بيبدأ من
مثلا
صارت دعوة الآن
ادعى عليه صح
مستأجر
دعى عليه بأنه هو الذي أتلف عين تفريطه مثلا، فهو يكون منكرا.
نعم.
فالمنكر عليه اليمين.
نعم.
فإذا أعرض عن اليمين وقال لا أحلف، حينها هناك مسلكة في هذا المسألة، إما أن القاضي مباشرة يحكم ضده، أو أنه لا ترد اليمين على المدعي.
نعم.
هذا في هذه المسألة. الشيء الثاني يقول لو قضينا
بالنكول، يعني مسلك الأول. نعم. خب هاي أشرنا سابقا إليها كثيرا، قلنا بأنه في باب التداعي وفي باب القضاء إذا ذهب المستأجر والعامل ورفعوا دعوى، المستأجر اشتكى على العامل بأنه فرط أو أنه أتلف، فالأصل مع من؟ الأصل مع الأجير، لأنه الأصل هو عدم التفريط وعدم الإتلاف. فحيث أن الأصل معه فلا بد أن المستأجر يقيم بينة. إذا ما قام بينة تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المنكر، فيقال له احلف، فقال أنا أنزه نفسي عن الحلف، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، استغفروا الله، واضح؟ احتاط وكذا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نكل، يعني امتنع من اليمين، واضح؟ النكول يعني الامتناع عن اليمين. فهنا وقع كلام في باب القضاء، هل مجرد الامتناع عن اليمين يصحح للقاضي أن يحكم الدعوة لصالح من؟ لصالح المدعي، أو أنه لا بد أن يرد اليمين على المدعي استظهارا لكي يحلف، فإن حلف المدعي فحينئذ تثبت الدعوى لصالح من؟ لصالح من؟ لصالح المدعي. فهل الحاكم يصح له أن يثبت الدعوى لصالح المدعي بمجرد امتناع المنكر عن اليمين أو لا؟ أو لا بد أن يرجع من؟ يرجع اليمين إلى من؟ إلى من؟ إلى المدعي. فإن حلف ثبتت، وإلا لو لم يحلف بعد امتنع، ذكروا في القضية يصير امتنع، لو كلاهما امتنع وش يصير؟ تسقط الدعوة، ما عليه شيء، لا يثبت كلام المدعي. واضح الفكرة؟ فهنا يقول إذا ثبتنا بالنقول فبها، وإذا ما ثبتنا بالنقول لابد أن نقول ماذا؟ لابد أن نقول بأنه ترد اليمين على المدعي حتى ماذا؟ حتى لا يحلف، حتى يمتنع عن الحلف. قال أو مع نقوله عن اليمين حيث يتوجه عليه، حيث يتوجه اليمين على ماذا؟ على الأجير. لو قضينا بالنقول أن مجرد النقول كافي في إثبات القضاء وعطاء الدعوى لصالح المدعي، وإلا لو لم نقضي بالنقول فحينئذ لابد أن ماذا؟ لابد أن نقضي بعدم حلف المدعي، فإذا ما حلف تسقط الدعوى. يقول إلا مع التهمة له
يتوجه عليه،
يعني يتوجه على ماذا؟ الأجير اليمين. إذا وصلت النوبة متى يتوجه على ماذا؟ الأجير اليمين، إذا ما كان هناك بينة للمدعي. واضح؟ حيث يعني هذه حيثية شنو؟ إذا يعني واضح؟ يعني مع نقوله عن اليمين متى؟ إذا توجه، وإذا وجه عليه على من؟ على ماذا؟ على المنكر، يعني على الأجير. لو قضينا بالنقول إلا مع التهمة لا. خب في رواية ما ذكرها الترحيني، أنا كاتبينها هنا مطلعينها من المصدر، اللي هي رواية حذيفة بن المنصور. خب هكذا الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر، سأجر شخص في السوق قلت يحمل المتاع فيضيع المتاع، يضيع بعد، واضح انه يضيع، واضح انه شو يضيع؟ يعني انه غير مقصر، واضح غير مفرغ، يعني مو هو اتلف، لا اقل انها عام، فيضيع المتاع نعم بلي الان شوف الامام في جواب الامام، فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان هذا العامل يقول طيب نفسه انه يغرم، يقول غرمني ما عندي مشكله، زاير محتاط هذا مسكين من كيسه المبارك، قال لي ما على انا اقبل انك انا متاعك، واضح انه ما في تهمه بيعطيه الغرامه، واضح يعني واضح انه ما في تهمه. يقول فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله، اياخذونه؟ مع انه طيب نفس يقبل ان يدفع هذه الغرامه، هل يصح لنا ان ناخذ من هذا الذي طابت نفسه وقبل او لا؟ فقال الامام فقال لي امين هو، واضح شنو امين هو؟ مع انه اجير، يعني في مقابل انه مو متهم، امين هو؟ قلت نعم. قال فلا تاخذ منه شيئا، واضح دلت هذه الرواية على أنه ماذا؟ على أنه لا يأخذ، وإن كان ظاهرها أنه لا يجوز الأخذ إلا أنه ببركة النصوص الأخرى أنه يكره الأخذ، ولهذا بعضهم استفاد من هذه الرواية الكراهة، بتفتين؟ لأنه هنا نهي وهناك ترخيص، فحملوا الكراهة، فحملوا النهي على الكراهة، فلا نحتاج حتى إلى فكرة الملازمة. هل كان هدفي في نقل الرواية؟ قال بتقصيره على وجه يوجب الضمان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة مسائل. الآن الكلام يقع في آخر بحث الإجارة، وهي في عدة ماذا؟ في عدة مسائل، سب مسائل. المسألة الأولى، التفت لهذه المسائل، هذه خلاصة هذه آخر كتاب الإجارة، تطبيق وفي بعض الأفكار الجديدة في هذه المسألة. يقول من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل على الأقرب. بيان هذه المسألة، هي مسألة الأولى والثانية كلاهما نفس الفكرة، لكن هي إجارة أعمال وتلك إجارة منافع، ونفس البحث مع اختلاف الاستدلالات وما شاكل ذلك. المسألة الأولى، لو فرضنا أن المستأجر استأجر شخصا لأجل الصباغة، تارة يشترط عليه المباشرة وتارة لا يشترط عليه المباشرة. فإن اشترط عليه المباشرة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يصح له هذا الأجير أن يماذا أن يؤجر شخصا آخر ليقوم بالعمل، لأنه المستأجر ومالك العين استأجره على عمله، تملك ببركة العقد عمل من؟ خصوص عمل الأجير، ولم يتملك العمل الأعم من عمل الأجير وعمل غيره. إذن إذا اشترطت المباشرة، ما معنى اشترط المباشرة؟ يعني أن عقد الإيجار مقتضاه أن المستأجر ملك حصة خاصة من العمل، وهو عمل القائم والمقيد بكونه لمن؟ بكونه للعامل، للماذا؟ للأجير. فحينئذ لا يصح له أن يؤجر شخصا آخر، ولا بحث حينئذ عندنا. وتارة نفترض بأن المستأجر استأجر الأجير على نحو العام، بمعنى أنه غرضه الأقصى أن يتحقق الفعل في الخارج، سواء كان هذا الفعل موجده هو شخص الأجير أو شخص آخر، المريد المهم أنه يريد أن تتحقق صباغة للبيت، صباغة للدار، أن يتحقق خياطة لماذا للثوب. وهذه أكثر الإجارات، أكثر الإجارات عندنا لا يوجد فيها شرط المباشرة. في هذه الحالة الأجير يجوز له أن يستأجر غيره ليقوم بالعمل، صحيح؟ هنا نعم نعم، هنا كالصباغ كماذا كالخياط وما شاكل ذلك. في هذه الحالة هل يجوز للأجير أن يؤجر الآخر بأجرة أكثر من الإجارة الأولى أو لا؟ فعندنا إجارتان، الإجارة الأولى بين المستأجر والأجير، والإجارة الثانية بين الأجير وبين الشخص الثالث. خب، فحينئذ هل يجوز للأجير أن يؤجر ماذا؟ شخصا ثالث بإجارة أكثر من الإجارة الأولى، يأخذ ماذا؟ يأخذ أجرة أكثر أو لا؟ كيف يعني؟ مثلا الإجارة الأولى كانت ماذا؟ كانت الأجرة 100 دينار، فهل يصح له ماذا؟ أن يؤجر بأجرة 200 دينار، يستفيد هم العمل، ما سوى شيء وقع في بيتهم، هم حصل 100 دينار. واضح؟ واضح. في العمل
بالأقل.
نعم، لو استؤجر لأجل العمل بأن يعمل بحيث يعطى كم؟ بحيث يعطى 100 دينار، أحسن. فحينئذ قام واستأجر شخصا آخر ليقوم بخمسين دينار، فحينئذ هو ما سوى شيء، حصل 50 دينار في كيسة برز. في هذه الحالة هل يجوز له أو لا؟ هل يجوز للأجير أن يؤجر شخصا آخر بأجرة شنه؟ أقل من الأجرة الأولى لكي يكون هذا في صالحه أو لا؟ واضح السؤال؟ تارة نفترض بأن الأجير قام بعمل في متعلق الإجارة، صبغ شوي، خط بمقدار قليل، أحدث شيئا في العين، قام بإجارة، قام بعمل، هنا لا إشكال عند الأعلام أنه يجوز له أن يؤجر شخصا آخر بأقل إذا أحدث شيئا في العين. كلامنا كله إذا لم يحدث شيئا في العين، أصلا ما سوى شيء في هذا، يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة محل شنه؟ محل نزاع ومحل كلام بين الأعلام. ذهب أكثر الأعلام والمشهور من علمائنا إلى حرمة وإلى عدم صحة عدم صحة الإجارة الثانية في هذه الحالة، فلا يصح له أن يؤجر بأقل من الأجرة الأولى بحيث يكون يربح بدون أن يفعل عملا. هذا قول، وهذا القول ذهب إليه كبار الأعلام وأكثر المحققين كصاحب الجواهر، كالمتقدمين من علمائنا، كالمحقق اليزدي، كالسيد الخوئي، أكثرهم مستشكلوا في ذلك. واضح؟ في قبال هذا القول ذهب بعض الأعلام كجامع المقاصد، كالشهيد الثاني، كالشهيد الأول، بأنه يصح له ذلك على نحو الكراهة. واضح؟ قبل الدخول في بيان الأقوال في كلتا المسألتين، ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ ما هو مقتضى الأصل الأولي في المقام؟ لا إشكال ولا شبهة أن مقتضى الأصل الأولي أنه حيث أن المستأجر لم يشترط عليه المباشرة فمن فالأجير حر، فيستطيع المهم عند المستأجر أن يسلم له العمل، ولا علاقة له بكون الأجير قد ربح أو لم يربح. ومقتضى القاعدة الأولي صحة الإجارة، ثانية وأنه يشملها دليل أوفو بالعقود، تجارة عن تراضي بلا إشكال. فمن يدعي عدم الصحة هو الذي يحتاج إلى دليلين. تمسك لإثبات عدم الصحة بروايتين، واضح؟ خب، هاتان الروايتان أيضا ذكرهما هنا الترحيني، فنقرأ هاتين الروايتين. الرواية الأولى صحيح الحلبي في صفحة 433، في الرجل، هذه استغفر الله في العين، في صفحة كم؟ في صفحة 31، نعم، صحيح ابن مسلم، بلي، سئل عن الرجل يتقبل بالعمل، واضح يعني إجارة، خب، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال عليه السلام لا، لا يشلون لا، يعني لا إشكال واضحة في أنه ماذا؟ لا يصح إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا، فلا يصح له ماذا؟ فلا يصح له قبل أن يعمل أن ماذا؟ أن يؤجر، ماذا؟ أن يستأجر شخصا آخر. وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال عليه السلام لا، يعني لا، لا يصح. ولهذا ذهب أكثر ذهب لهاتين الروايتين لوجود المنع، نرفع يدنا عن مقتضى القاعدة الأولية. الشهيد الثاني هنا في الكتاب يقول نحن نقول بالكراهة جمعا بين النصوص، فصريح العبارة أن هناك أدلة تدل على الجواز، وهذا الكلام من الشهيد الثاني صار معرضا للنقد وسهام الإشكال عند أكثر المحققين بدءا من صاحب الجواهر إلى سيد الخوئي، قالوا هذا الكلام غريب، ما توجد عندنا رواية تدل على الجواز، الرواية في باب الأعمال تدل على المنع، فحينئذ لا وجه للقول أنه توجد عندنا رواية تدل على شنه، تدل على الصح، على الصحة وعلى الجواز، حتى يجمع بين الدليلين بالحمل على الكراهة. ولهذا السيد الخوي يقول لا نعرف وجها لفتوى الأعلام، يقول عندما تعرض يقول جامع المقاصد لا ما نعرف وجه، لماذا مستغرب، يقول ليش أفتوا بالجواز، فهل ما ذكروه صحيح أو أنه يوجد عندنا رواية تدل على الجواز حتى يصح الحمل والجمع بينهما للدلالة بالكراهة. خب ماذا بحثتم؟ ما عليكم هذا يعني فكرتوا شيء لو جديد مسألة؟ خب يوجد عندنا طريقان لإثبات الجواز. الطريق الأول أن نفس الرواية صحيح أبي حمزة وهو عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال عليه السلام لا، نفس هذه الرواية في بعض النسخ موجود لا بأس، مو لا، لا بأس، يعني بأس وش فيها؟ ما مو محذوفة،
بس ذي الرواية ما ساعة.
خب يا ذيل، هذا ذيل الآن، خب خب، فهذه نفس صحيح أبي حمزة يوجد فيها لا، لا بأس، وإذا دارت الرواية بين النقيصة وبين الزيادة ماذا أشرنا مرارا وتكرار؟ الأصل أنه عدم الزيادة، يعني ما ذكر ماذا من كلام هي أصل عدم الزيادة خلافا للمعنى المتعارف، يعني لا يوجد زيادة، عندما قال لا بأس هي بأس ليست بزائدة، الأصل أنه لا توجد زيادة، هي معنى أصل عدم الزيادة، واضح الفكرة؟ أصالة عدم الزيادة معناها أنه ما هو موجود ليس بزائد، فتدور مسألتنا بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، والأصل أنه لا توجد زيادة، فهي بأس موجودة، وإذا كانت بأس موجودة فحينئذ شنو؟ فحينئذ نرجح هذا النسخة الثانية على النسخة الأولى، فتتم المعارضة. خب
تكملة الرواية يكون فيها أحدث
نعم هاي صحيحة أبي حمزة. ما فيها ما فيها ذيل. وين الذيل شيخ حسين؟ ها؟ يمكن الأولى الثانية ما فيها ذيل. خب فحين إذن نطبق هذه القاعدة. هل هذا كلام سيلخوي هاي ها سيلخوي أشكال مو جواب سهل عليه واضح. هل هذا كلام تام أو ليس بتام؟ نقول هذا الكلام ليس بتام. لما مر علينا في الفقه الاستدلالي بأنه هذا التعارض إنما يتم لو كان النقلين متساويين في الضابط. تأتي هذه الفكرة. أما إذا كان النقول مختلفة في الضابط فلا تأتي هذه الفكرة. وإذا تتبعنا النسخ فجميع النسخ المضبوطة والمعروفة والتي حققت موجود فيها لا. أما بأس هذا ما موجود في نسخ الروايات. هذا منقول في بعض كتب الفقهاء كابن إدريس. وإلا النسخ الموجودة والتي وصلت والنسخ المحققة والذي يوجد طريق صحيح لصاحب الوسائل لها الموجود فيها لا. أما بأس ما موجود في نسخة تامة إنما موجود في بعض نقولات الكتب الفقه الفقهية. فحين ما تأتي هذه الفكرة فتأتي فكرة الأضبطية. هذا إذن هذا الجواب لا يتم. عندنا جواب آخر نؤجله. فكروا في هالإشكال هالكلام كيف وين روايات الجواز. ابحثوا عن رواية في رواية الجواز أو لا يوجد. نؤجل المط إلى غد. عندنا محاولة ثانية وهم يرد عليها إشكال لكن محاولة أعمق من هذه المحاولة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.